بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 18 من شهر صفر 38400 من الهجرة. خطبة الجمعة من مسجد السنة سعوان صنعاء لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي، عنوان أحوال الناس في السراء والضراء، الجزء الخامس.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، تحدثنا في الجمعة السابقة عن بعض مواقف أهل الإيمان تجاه السراء والضراء، ومعرفة ذلك من الأهمية بمكان، حتى يسلك المسلم طريق أهل الإيمان في تعاملهم مع سرائهم وضرائهم وشدتهم ورخائهم. فإن الله جل وعلا قد أثنى عليهم ثناء حسنا وذكرهم ذكرا جميلا. من تلكم المواقف يا عباد الله أن أهل الإيمان في حال السراء والضراء يتذكرون ويعتبرون، وهذه هي صفة العقل والحكمة، أنهم يدركون ما لله عز وجل من الحكم في تقلب الأحوال وتصريف الأمور. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وما يذكر إلا أولو الألباب. فلا يتذكر ولا يعتبر بالسراء والضراء حال مرورهما وبالشدة والرخاء إلا لبيب عاقل. وما يذكر إلا أولو الألباب. بل إن الله عز وجل ذكر أن الذي ينتفع بالتذكر والاعتبار في مرور السراء والضراء هم المنيبون إلى الله جل وعلا، الرجاعون إليه، التائبون العائدون إليه. قال الله عز وجل: وما يتذكر إلا من ينيب. لكن هؤلاء قلة قليلة يا عباد الله، جعلنا الله من هذه القلة. قال الله سبحانه وتعالى: قليلا ما تذكرون. القليل من يتذكر ويعتبر بمرور السراء والضراء. أهل الإيمان هم الذين يأخذون العبرة ويستفيدون الدروس من السراء والضراء والشدة والرخاء. فكن يا عبد الله من هذا الصنف الذي يتذكر ويعتبر. إنهم يتذكرون ويعتبرون، وليس كحال صنف من الناس يظن أن السراء والضراء الذي يلفهما هو الزمان، هو الدهر، يظن ذلك ويلمس ذلك في نظره أن الذي يأتي بالسراء والضراء هو الزمان، وما عليك إلا أن تنتظر لفة الزمان. وهذا ليس بصحيح، بل الله جل وعلا هو الذي يمرر هذه الأحوال من سراء إلى ضراء، ومن شدة إلى رخاء. قال الله سبحانه وتعالى: وتأملوا حال هؤلاء الذين يزعمون أنها لفات الزمان ولا يعتبرون ولا يتفطنون لحكمة الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. هؤلاء أدركتهم البأساء والضراء لما أرسل الله إليهم رسولا. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا أنزل الله عليهم بأساء وضراء؟ من أجل أن يتضرعوا لعلهم يضرعون، لعلهم يضرعون، يرجعون إلى الله عز وجل ويتفطنون للحكمة التي من أجلها جعل الله الأحوال تتغير وتتقلب. عباد الله، لقد قال الله عنهم: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، مكان الضراء السراء، مكان الشدة النعمة والرخاء. قال الله عز وجل: وقالوا قد مس آباءنا السراء الضراء والسراء، قد مس آباءنا الضراء والسراء. يقولون: إنما هي مرات ولفات الدهر فقط، والزمان يلف الزمان نفسه دون أن يستشعروا أو يتفطنوا أو يعتبروا أو يتذكروا. قال الله عز وجل عنهم: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ظنوا أن هذا الزمان سينفعهم وأنه سيلف لفته، ولم يعتبروا ولم يتعظوا ولم يتذكروا، فأخذهم الله جل وعلا بغتة، فجأة أخذوا وهم لا يشعرون. كانوا يظنون أنهم سيدركون العافية، كانوا يظنون أنهم سيدركون السراء، كانوا يظنون أنهم سيدركون النعمة، لكن حال بينهم وبين ذلك أخذ رب العالمين لهم فجأة، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. إن الله عز وجل جعل مرور السراء والضراء من أجل أن ينتفع أهل الإيمان فيتذكرون ويعتبرون ويتفطنون لحكمة الله جل وعلا. هؤلاء أهل الإيمان الذين يتذكرون بالسراء والضراء أن كل شيء بقدر، أن كل شيء بقدر، يمشي بأمر قد كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. تأملوا قول ربكم جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ذكر الله جل وعلا أن كل شيء قدره في الأرض وفي الكون وعلى الأنفس والأموال والثمرات أنه في كتاب عنده في اللوح المحفوظ، قد سطر ذلك وكتب من قبل أن يخلق الله جل وعلا الخليقة، ومن قبل أن يبرأ النسبة والنسمة، وكان ذلك على الله يسيرا. هذا الأمر على الله يسير وهين، ليس بعسير عليه. لماذا ذكر الله جل وعلا أن كل شيء يمر بك يا عبد الله من مصيبة أو نعمة أو شدة أو محنة أو غير ذلك؟ أن هذا الأمر بتقدير الله عز وجل. قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم ولكي لا تأشروا وتبطروا بفرحكم بالدنيا حين تعطونها. قال الله عز وجل: والله لا يحب كل مختال أي في نفسه فخور أي على غيره. إذن يا عباد الله، كان من مواقف أهل الإيمان أنهم يتذكرون ويعتبرون، فلنكن من المعتبرين المتذكرين حال مرور السراء والضراء والشدة والرخاء. من هذه المواقف يا عباد الله التي ينبغي للمسلم أن يراعيها هي مواقف الدعاء. يدعون الله عز وجل، يستمرون في دعائهم في سرائهم وفي ضرائهم وفي شدتهم ورخائهم. ليسوا كأولئك المشركين الذين إذا أصابتهم الضراء فزعوا إلى ربهم جل وعلا، وإذا أدركهم الرخاء والنعمة والسراء تركوا دعاء ربهم جل وعلا. بل هؤلاء المؤمنون يمتثلون أمر الله جل وعلا حين أمر بالدعاء مطلقا في سائر الأحوال وفي كل الأمور. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمر الله عز وجل بدعائه وتكفل بإجابة ذلك الدعاء، أمر بالدعاء مطلقا من دون تقييد بشدة، بل في شدة وفي رخاء، في نعمة وفي مصيبة، يظل داعيا إلى الله، داعيا ربه تبارك وتعالى. ليسوا بعجزة عن الدعاء، فإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل هم دائبون مستمرون في دعائهم ربهم جل وعلا. إن أتتهم النعمة دعوا الله سبحانه وتعالى، وإن أتتهم الشدة دعوا الله جل وعلا، وهو الذي يستجيب لمن دعاه في الرخاء، يستجيب له حال دعائه في الشدة يا عباد الله. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن يستجيب الله له في الشدة، من سره أن يستجيب الله له في الشدة أو في الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. هؤلاء المؤمنون يدعون الله في رخائهم، لا ينسون ربهم تبارك وتعالى، يعرفون أنهم محتاجون إليه، مفتقرون إليه في سرائهم وكذا في ضرائهم. أما أهل الشرك فإنهم في حال السراء يختلفون عن حال الضراء، فإذا ما أصابهم الضر وغشيهم موج على البحر كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، كما ذكر الله جل وعلا عنهم. أما المؤمن فهو يدعو الله جل وعلا ويسأل الله سبحانه وتعالى إن أصابته الشدة أو أتته النعمة. وتأملوا أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ثم دعا الله جل وعلا قائلا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاثا، يدعو بذلك ثلاثا. ثم جاءه مر أسبوع، وهذا الأسبوع بعد دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتلأت المدينة بالمياه والأمطار وكثر الخير، حتى إنهم خشوا على أموالهم أن تهلك من كثرة الماء الذي ينزل من السماء. يقول أنس: والله ما رأينا في السماء من سحابة ولا قزعة، أي ليست سحابة صغيرة ولا كبيرة موجودة، لا يوجد شيء من ذلك. فما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أقبلت سحابة ظللت المدينة غمامة عظيمة فأمطرت، قال أنس والله ما رأينا الشمس ستا أو قال سبتا، يعني قطعة من الزمان أسبوعا كاملا وهم لا يرون الشمس من كثرة الخير الذي ينزل عليهم من كثرة الأمطار التي أنزلها الله عليهم، يدعون الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا الله جل وعلا في الشدة، فجاء الرجل في الجمعة الثانية وإذا بالحال من كثرة الرخاء أنهم خشوا على أموالهم، فقال الرجل يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا، ادعوا الله يمسكها عنا، كثر الخير كثرت النعمة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه جل وعلا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه يدعو ربه سبحانه وتعالى قائلا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فإذا بالسحابة تتفرق يمينا وشمالا على الآكام والمرتفعات وعلى بطون الأودية ومنابت الشجر هناك، إن الله عز وجل قد أجابه حين دعا في الرخاء وحين دعا في الشدة، أجابه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل من الأمثلة العظيمة ومن المثل السامية التي ينبغي للمسلم أن يتأسى بها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يدعو المؤمن ربه في سرائه وضرائه، إذا جاءته النعمة لا يزال داعيا وإن أدركته الشدة لا يزال داعيا ربه جل وعلا. وهذا يوسف عليه السلام لما وقع في الشدة والمحنة والأزمة وتآمرت النساء عليه وقالت القائلة إني راودته عن نفسي عن نفسه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، فدعا الله جل وعلا توجه إلى ربه تبارك وتعالى، جاءته شدة لا يخرجه منها إلا ربه ومولاه، فقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله فاستجاب الله له. هذا يوسف عليه السلام لما أدركته الشدة دعا الله جل وعلا فنجاه، ثم أدركه الرخاء وجاءته النعمة فصار ملكا، صار عزيز مصر، فجعل يدعو حين رأى أبويه قد وضعهما على العرش وخروا له سجدا تعظيما له وتبجيلا، ونفى ما كان بينه وبين إخوته مما نزغ به الشيطان بينهم وعليهم، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يسأل الله عز وجل ويعترف لله عز وجل بتقصيره، يعترف لله بالنعم التي أعطاه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ويقول: أنت ولي في الدنيا والآخرة. إن أصابتني سراء دعوتك، وإن أصابتني ضراء دعوتك، فليس لي إلا أنت يا رب العالمين. نعم يا عباد الله، هؤلاء هم أهل الإيمان الذين يظلون على الدعاء، يستمرون في الدعاء في السراء والضراء وفي النعمة والمصيبة، يستمرون على ذلك ولا ينقطعون، لأنهم يعلمون أن الذي بيده الأمور هو رب العالمين. من الذي يكشف السوء؟ من الذي يأتي بالخير؟ قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نسأل الله جل وعلا من فضله العظيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله، تلك المواقف عظيمة وعزيزة، قل أن تجد هذه المواقف التي يذكرها الله عز وجل عن المؤمنين في حال السراء والضراء إلا عند الأفذاذ القلة من الناس، الأفذاذ القلة من الناس. من تلك المواقف في السراء والضراء لدى المؤمنين أنهم يظلون على الإنفاق في مرضات الله في سرائهم وفي ضرائهم وفي شدتهم ورخائهم. قال الله عز وجل عنهم واصفا مسابقتهم ومسارعتهم إلى الخيرات في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. الذين ينفقون في السراء والضراء، هؤلاء هم المتقون، هؤلاء هم المسارعون إلى كل خير، هؤلاء هم المستبقون إلى الطاعات. هذا هو موقفهم، لا تمنعهم السراء إذا أتتهم النعم وكثرت لديهم الأموال، لا يمنعهم ذلك المال ولا يجعلهم يمسكون طمعا في زيادته، لا يطمعون في زيادته، بل ينفقونه بالليل والنهار سرا وعلانية في سائر الأحوال وفي كل الشؤون. قال الله عز وجل عنهم: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سرا وعلانية، سرا وعلانية في كل أحوالهم ينفقون، ولم تمنعهم الضراء أن ينفقوا من أموالهم خوفا عليه من نقصانه، بل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما وصف الله عز وجل الأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصفهم بأنهم مؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بل إنهم يقدمون غيرهم مع محبتهم للمال، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هؤلاء المؤمنون الذين يتصدقون وينفقون في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. ومن مواقفهم على وجه الاختصار يا عباد الله شدة محبتهم لله جل وعلا، فهم لا يسخطون على ربهم جل وعلا إذا أتتهم المصيبة أو حلت بهم الضراء، بل إنهم يحبون الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى مبينا الفرق بين محبة المؤمنين لربهم وبين محبة المشركين. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لهم أنداد، لهم أصنام، لهم أوثان، يحبونها كمحبتهم لله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله. قال أهل العلم: هؤلاء المؤمنون يحبون ربهم جل وعلا في السراء والضراء، يحبون الله جل وعلا إذا جاءت النعمة أو حلت المصيبة، يحبون الله عز وجل لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا على كل شيء قدير وله في كل شيء حكمة، يعلمون ذلك. أما المشركون فهم ينددون ويجعلون مع الله شريكا في هذه المحبة. أهل الإيمان يحبون الله جل وعلا، جاءتهم السراء لا يزالون محبين لربهم جل وعلا، جاءتهم الضراء لا يزالون كذلك. ومن المواقف يا عباد الله على وجه الاختصار التعرف إلى الله جل وعلا بالقيام بحقوقه سبحانه وتعالى من واجبات ومستحبات، من فرائض ونوافل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هؤلاء المؤمنون يعرفون الله، يتعرفون على ربهم جل وعلا في رخائهم وفي سرائهم وفي نعمتهم وفي غناهم وفي صحتهم وعافيتهم. هؤلاء هم الذين يعرفون ربهم في ذلك الحال، وهم يعرفون ربهم في حال الشدة والضراء والبأساء والمصيبة، وفي حال الفقر، وفي حال المرض والسقم وغير ذلك. فيا عبد الله، تعرف إلى الله جل وعلا في سرائك وضرائك وفي شدتك ورخائك، تكن من أهل الإيمان. وفقنا الله جل وعلا لذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم جنبنا وجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.